إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الصلاة أو باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه. هل السترة في الصلاة تكون بجدار ولا يمكن أن تكون بأدنى من ذلك كرمح أو عمود سرير أو شخص أو سارية مسجد، أو لابد يكون جدار يعني يجعل المصلي سترة بينه وبين قبلته؟ الجواب رمح. أعيد السؤال، هل يشترط أن يكون جدار ولا حتى لو كان دون جدار كرمح أو قائمة سرير أو سارية؟ كل شيء صحيح، جدار فما دونه. ما الدليل على ذلك مما قرأت في صحيح البخاري؟ وهو ما باب الصلاة للحربة يوم العيد، عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، والعنزة أيضا ذكرت في حديث آخر وهي الحربة القصيرة أو الرمح القصير، فدل ذلك على أنه لا يشترط أن يكون جدار بين يدي المصلي، بل لو أن المصلي صلى إلى رجل جاز، كما سئل الإمام أحمد الرجل يصلي يتخذ من رجل سترة فأقر ذلك رحمه الله. طيب نشرع على القراءة، اقرأ باب الأخ من يسري. باب خروج النساء والحيض. طيب إذا نأخذ لبعد باب خروج الصبيان، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر الله لنا ولشيخنا ومن حضر، باب استقبال الإمام الناس في الخطبة. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس.
باب خروج الصبيان،
باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
نعم، قال المصنف رحمه الله باب خروج الصبيان إلى المصلى. المصلى كما ذكرنا من قبل يختلف عن المسجد في أحكام، فما هي؟ أول، المسجد هو الذي يوقف لخمس صلوات، والمصلى لا يكون كذلك. الثاني أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، أما المصلى فجائز. الثالث جواز دخول الحائض إلى المصلى، أما المسجد فلا. وما قوله وليجتنبن الحيض المصلى في رواية الصلاة، ولأنه إذا قعدنا بين المصليات قطعنا الصفوف فيلجسن في الخلف، وليس معناها لا يدخلن الحيض المصلى. الرابع أن الحدود يجوز إقامتها في المصلى، أما المسجد فلا تقام فيه الحدود. الخامس ألا يباع ويشترى في المسجد، والمصلى كما ذكرنا جائز أو هو تكرار لما ذكرنا. باب خروج الصبيان إلى المصلى أي في الأعياد وإن لم يصلوا، ولكن هل في الترجمة ذكر للصبيان؟ فإن في الترجمة في الحديث هل فيه ذكر للصبيان؟ فإنه قال عن ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النبي النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال الزين ابن المنير آثر مصنف الترجمة قول المصلى على قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى، فإذا الأمر الخفي أنه قال المصلى ولم يقل إلى صلاة العيد. ومن عادة النساء أن يكون عند كل واحدة منهن أو أغلبهن صبيان أو كثير منهن، وما العلم بهذا؟ ما صاح النبي بهم قائلا من أتت المصلى لا تصحب صبيانها، واليوم معروف أن النساء مثلا إذا دعينا إلى وليمة عرس فإنه يعلم أن كل امرأة أو أكثر النساء عندهن صبيان، فحتى لا يكون ضوضاء وإزعاج من الصبيان يعلم يقال إيش يمنع اصطحاب الصغار. فالنبي دعاهن وهن النساء وكل مرأة مرتبطة بولد، ومع ذلك ما قال إلا أولادكم لا تأتوا بهن، فيدل ذلك ولأنه بوب قال خروج الصبيان إلى المصلى ولم يقل صلاة العيد لعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى، فدل ذلك أنه لا بأس بأن تأتي المرأة بصبيانها إلى العيد. وهذا استنباط يدل على فهم البخاري، فقد يتحرج العبد فيقول أنا في عبادة أصطحب صبياني معي المصلى ولا لا أصطحب، فحين يتبوب عن البخاري أنه باب خروج أي جواز خروج الصبيان إلى العيد، وأنه ليس مختص بإيش بالكبار. قال في يوم فطر أو أضحى، نعم. قال ليس في هذا السياق يقول ابن حجر بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة، وقد يؤخذ من وجه آخر وهو أن المحدث منه بهذا ابن عباس يقول خرجت مع النبي، لكن هل الاستدلال ذا يسلم؟ قال ابن عباس خرجت مع النبي، هل يسلم الاستدلال بأن ابن عباس قال ذلك بجواز خروج الصبيان؟ فإنه قال مثلا في حجة الوداع قدمت على حمار أتان لي، يعني كان راكب عليه، فوجدت النبي يصلي في منى إلى غير جدار، يصلي إلى غير جدار صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله: وأنا وقتئذ قد نهشت الاحتلام. هذا متى كان؟ في حجة الوداع، كان في حجة الوداع. ولكن لم يكن في هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة، لكن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، ولا يشترط أن يكون في البخاري، وذلك أنه سيأتي بعد: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. هذه زيادة تدل أنه شهد وهو صغير، وسيأتي معنا لولا مكاني من الصغر، يعني لولا مكانتي من النبي لما أتى بي مع كوني صغير، فمكاني من النبي هو الذي جعلني آتي. وهذا ليس معناه النهي، فإن النبي لم ينهى في صلاة الفريضة عن استحاب الصبيان، كان يخفف الصلاة، هذا ليس معناه تحريم، كان يقول إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطولها، فإيش؟ فأسمع بكاء الصغير فأتجوز فيها، ولم يكن ينهاهم بالفريضة. كيف في صلاة العيد وهي مصلى ومظنة الفرح ومظنة السرور أن يمنع افتحاب الصبيان صلى الله عليه وسلم؟ وما رواه أيضا النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو حامل بنته أمامة، فجعل كلما ركع وضعها، وكلما رفع حملها، فدل على جواز دخول الصبيان المسجد. لكن من نظر إليه فعلم أن هناك مانعا يقتضي أنه لا يدخل الصغير المسجد، نعم، يعني لا يكون يضبط نفسه عن اللعب المزعج وإفساد ما في المسجد، فهنا يأتى به. ألم ترى كيف ضبط ابن عباس القصة؟ دل أنه رجل صبي لكن كان عنده عقل. أما يأتي الصبي المساجد يخربها ويزعج المصلين وقد رأيت صبية، هل يصح أن نقول صبية أشقياء؟ قال العلم: لا، لأن الله قال: فأما الذين شقوا ففي النار. قل صبية كانوا مزعجين مثلا، أما أشقياء فلا يعرف مآلهم إلا رب الأرض والسماء، هو لا يعرف من سيكون شقي ومن سيكون سعيد، ألا يقال طفل شقي؟ لأن الله قال: فأما الذين شقوا ففي النار. فرأيتهم يصبروا في يديهم مياه يتحينوا إلى أن يسجد المصلون، فإذا سجدوا أغاروا عليهم بالمياه. فإذا محل دخول الصبيان إذا ما كانوا يؤذون أهل المسجد أو يؤذون أثاث المسجد ويخربون، لأن النبي نهى عن إضاعة المال. فابن عباس حضر وهو صغير، لكن ليس فيه أن ابن عباس كان لا يعقل، بل كان يضبط رضي الله تعالى عنه. وأنبه بهذه المناسبة على أمر مهم جدا، وهو عند اصطحاب الصغار للمسجد من البنات، ينبغي التحفظ على البنات، ترك إلباسهن القصير بزعم أنهن ما بلغنا، إلباسهن الضيق خاصة إذا كانت البنت عبلة ذات نضج في بدنها. فإن الزهري كما في البخاري معلقا نهى عن النظر إلى صغار البنات لأن ذلك فتنة. فعلى الأم منذ أن تبلغ البنت سن السابعة أن تعودها على لبس العبات حتى تعتاد عليه عليها كما اعتادت على الصلاة كما تعودها على الصلاة. فإن إذا فعلت تصبح لا تتكلفه إذا كبرت. وما أصبح من فيه فتيات من بغض الحجاب ومحبة لبس البنطال والتفسخ عن القيم الشرعية إلا لأن الأم ما عودت البنت وهي صغيرة فنشأت على البنطال الضيق وترك العبات حتى صارت بنت 11 وقارب بلوغها فتقول أنا أحجبها يصعب لأنها أصبحت متعودة البنت على الكشف كما تأتي الولدك وهو صار عمره 14 تقول أجعله يصلي لا يصلي لن يصلي ما عودته من 7 سنين ابن 8 ابن 9 ابن 10 يصعب عليه الصلاة والقيام للفجر والتزام الصلاة إنك ما عودته. وقد علم حينئذ أو إذا علم أن ذلك فتنة للصبي ولمن ينظر الصبية ولمن ينظر إليها. فالصبية فتنتها أن تعود على لبس القصير والتبدل أمام الرجال عياذا بالله. والناظر قد يفتن بالبنات دون البلوغ خاصة في العيد إذا لبسنا الجميل. وأخرجنا بعض المواطن التي ينهى عن إبرازها ولو كانت صغيرة إذا كانت تؤدي إلى فتنة. اقرأ.
قال رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال حدثنا أبو
هذا الباب استقبال الإمام استقبال الإمام الناس في خطبة العيد هذا ورد في الجمعة. فبين البخاري حينئذ بهذا التبويب أن ليس الأمر مختصا بالجمعة ولا يخالف العيد الجمعة. فأيضا في العيد السنة استقبال الإمام وليس هذا مخصوص بالجمعة. في الجمعة تستقبل الإمام ويخطب كذلك في العيد. وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على المنبر بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه. فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال كما قال رحمه الله. فالاستقبال على كل حال. وفي العيد النبي ما كان يخرج منبر أما حديث بلال فنزل أي انتقل كان مع بلال يتوكى عليه فنزل يعني انتقل إلى النساء فلم يكن النبي يخرج منبر. طيب قال أبو سعيد قام النبي مقابل الناس وهو طرف من حديث وصله المصنف في باب الخروج المصلى ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. وفي رواية مسلم قام فأقبل على الناس. اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع
إن أول نسكنا
صلى الله عليه وسلم إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
طيب الشاهد في حديث موافق الترجمة وهي باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد وليس في الجمعة. في الجمعة يسن أن الإمام إذا خطب تتوجه له وكان ميمن هيسر يتوجه الإمام هكذا سنة وهذه سنة غائبة عن كثير من المصلين. كذلك في العيد الشاهد ثم أقبل علينا بوجهه. أين موضع الاستدلال؟ ثم أقبل علينا إيش؟ بوجه. ما قال المأمومين أقبلوا عليه إيش؟ بوجوههم. قال ثم أقبل علينا بوجهه. أين أنهم إذن يستقبلوه في الجمعة؟ لأنهم يحدثون عن أنفسهم. ما قال أقبل على بعضنا مما يليه وهو أمامه بوجهه، شمل العموم. فإذا قال الإمام أقبل علينا بوجهه، إذن كيف كانوا حتى كلهم استقبلوا؟ فعلى كل حال استنبط البخاري من هذا أن الإمام إيش؟ يستقبل في العيد وفي الجمعة، حتى في المحاضرات. إذا أقيم درس أو محاضرة ينبغي للناس اللي في الميمنة والميسرة كما تصنعون جزاكم الله خير يتوجهون للإمام، يتوجهون للمعلم، فهذا أبلغ في التعليم من جهة السامع والمتكلم. فالمتكلم إذا رأى حرص السامع كان ذلك حثا له على التعليم. نعم.
قال رحمه الله: باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقرفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
نعم. باب العلم الذي بالمصلى، باب الخروج المصلى. تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر التعريف مكان المصلى، وأن تعريفه بكونه عند دار كثير من الصلت على سبيل التقريب للسامع. ولكن ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا للمصلى علم يعرف به أنه مصلى، فهذا جائز. ولن يعرف المصلى العيد بسور أحيانا أو ببعض المعالم أنه مصلى عيد، هذا إيش فائدته أن يوضع علم أو معلم أنه هذا ترى مصلى العيد؟ واضحة عندكم فائدته، وشو إيش فائدته هذا؟ يتميز، قلت تعالوا مصلى العيد، وين مصلى العيد؟ أفرض بيجي واحد مبكر يشوف الصحراء، وين مصلى العيد؟ فإذا وضع علم عرف أنه هذا هو مصلى العيد فيأتي إليه ويجتمع قبل خروج الإمام، فحينئذ يؤخذ من ذلك تمييز، جواز تمييز مصلى العيد بإيش؟ بعلم يدل عليه. نعم، بعلم يدل عليه، وأن هذا ليس بدعة، فإنه قال حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت، فميزه مصلى العيد بالعلم وأنه عند دار على سبيل التقريب كثير من الصلت، فصلى ثم خطب ولم يقل أنه كان على منبر، ثم أتى النساء في رواية فنزل، معناه نفسر النزول فنزل معناه انتقل إلى النساء، مو معناه أنه كان على منبر، ما ثبت أنه كان يخرج المنبر أثناء صلاة العيد اللهم صلي عليه، ما ثبت ذلك عنه. قال فوعظهن. نعم. ثم قال عن ابن عباس قيل له: أشهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا فيه جواز خروج الصبيان، لأن ابن عباس قال: نعم شهد. طيب قد يكون شهده كبير؟ لا، قال: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، لولا مكاني من الصغر
ما شهدته. قيل في تقديم وتأخير، ومعناه لولا مكانتي عند النبي، النبي دعا لابن عباس قال الله فقهه في الدين، قيل سبب ذلك أن النبي دخل الخلاء، استحى ابن عباس النبي يعني دخل يدق، خذ الإناء يا رسول الله، الإناء عند الباب، هذا ما يقيم ما يليق، سوى قرب الإناء عند الباب من صغره والفتى فطن، ما يدق على النبي يقول الإناء يا رسول الله خذه، يعني أقصد أنه يتكلم، وضعه عند الباب ولعله أشعره، فتح النبي وقتنا هذا وتناوله، فصار يقول اللهم فقهه، فتناول للوضوء أو للحاجة، الآن نبعد عهد الحديث، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلما رأى هذا النبوغ فيه حسن التصرف دعا له، قال اللهم فقهه في الدين، فكان كما وعلمه التأويل أئمة عصره يشهدون له كالبخاري كابن مسعود وابن عمر، نعمة رجال القرآن عبد الله بن عباس يقول ابن عمر، وابن مسعود يقول إيش ماذا قال ابن عباس، ها هذا كلام ابن عمر عفوا، سيد الناس التسير ابن عباس، ابن مسعود كان يقول هذا ابن عمر، أما ابن مسعود يقول نعمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. طيب ثم قال فصلى ثم خطب، فيه أن الخطبة بعد الصلاة في العيد وليس قبل الصلاة، وليس قبل الصلاة، ثم أتى النساء ومعه بلال، فيه أنه يجوز تخصيص النساء بكلمة أو بخطبة بعد الخطبة، حتى أن الراوي لما قيل لنا خاصة أم قال وأن الذي يمنع يعني، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، فهذا يدل على فضل الصدقة. من أي جهة؟ من جهة تخصيص النبي النساء بالصدقة ما لم يخصص الرجال في ذاك اليوم، وذلك لأنه قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فكون أمرهم بالصدقة مع كونهن أكثر أهل النار يدل على فضل الصدقة، وأنها قد تكفر الكبائر لأنها تضاعف عند الله أضعاف كثيرة، والحسنات وكثرتها يذبنا السيئات. نعم حديث اللي بعده.
قال رحمه الله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.
نعم. قال البخاري رحمه الله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، أي إذا لم يسمعنا من الرجال. إذن التبويب هذا فيما لو لم يسمعنا النساء من إيش؟ من الرجال. لكن الآن نلاحظ أنه أئمتنا المعاصرين أو الخطباء المعاصرين في العيد لا يذهبوا للنساء، لما يسمعنا من طريق إيش؟ ولذلك ابن حجر قال ما دام أنهم يسمعنا الخطبة من الرجال يعني لا يسمعن فيذهب إليهن، لأن العلة كانت وقتها تخيل النبي يخطب وأم حاضرة وصوته لا يبلغ وراء عند النساء، كنا ابتعدنا عن الرجال، فحينئذ نحتاج حتى يوصل الصوت إليهن أن يذهب إليهن. إذا لا يقال في العيد خطبتان بل خطبة واحدة، والثانية إذا اقتضى الأمر ورأى الإمام يعلم النساء فلا فيشرع ذلك. قلت القائل ابن جريج والمسؤول العطاء قال إنه الحق علي عليهم ظاهره أن عطاء إيش كان يرى وجوب ذلك، فإذا قال عياض لم يقل بذلك غيره، ومن نووي فحمله على الاستحباب وقال لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. قال قلت العطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة صدقنا حينئذ. الحديث قال إن قال أترى حق على الإمام ذلك ويذكرهن ويذكرهن؟ قال إنه الحق عليهم وما لهم لا يفعلون. إذن هذا ليس خاص بزمن النبي بل هذا عام، هذا عام. وحينئذ يقال أن اليوم وعظ النساء ممكن من طريق المكبر الصوت والحمد لله، فلا يلزم أن يذهب إليهن. نعم.
قال رحمه الله قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال،
حين
ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال أو الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
نعم. قال عن ابن عباس شهدت الفطر مع النبي وبكر وعمر وعثمان يصلونها قبل الخطبة. إذن هذا هو المعمول به أن يصلى العيد قبل الخطبة. خرج النبي وكأني أنظر إليه حين يجلس بيده، كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فذهب يشق الصفوف حتى جاء إلى النساء فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك. ففيه أن الخطيب حتى إذا وعظ النساء يذكر آية ولا يجعل خطبته أو كلمته من غير ذكر آية، وخاصة المناسبة أنه يعظ النساء فأتى بالآية التي تتعلق بهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجب غيرها نعم لا يدري حسن منهي. فما دام أنها قالت نعم والباقين ما قالوا ليس نحن معها أجزأ. فيه أنه إذا في واحد قال العشاء غدا خلاص يا إخواني مثلا العشاء عند غدا، واحد قال نعم خلاص، لو كان واحد ما يوافق ها لقال والله أنا عندي ظرف يا مثلا حيث أن واحد قال نعم يجزي عن الباقي، فالمرأة قالت نعم فأجزأ وإن كان الحكم الشرعي، لكن حتى في العرف لا مانع من ذلك. ففيه تجميع الصدقة في مصلى الفطر وأنه لا بأس به، فإنه جمع ذلك في مصلى الفطر فتصدقن فبسط بلا ثوبه. فيه الجمع ببسط الثوب وأنه لا مانع، وفيه جواز لبس الذهب على من استدل بذلك الذهب المحلق، لأن الخواتم في الغالب تكون ذهب للنساء. وأما ما جاء في النهي عن الذهب المحلق فهذا لعله قيل أول الإسلام ثم نسخ، ولأنه لم يقل به قول، لم يقل به أحد، لأنه لا يلبس الخاتم فقد أو لا يلبس من أئمة الصحابة ومن أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس، أين هم عن هذا وهو كبير من الكبائر؟ نعم هو كبير من الكبائر. طيب، والفتخ هذه تلبس أين؟ قال إنهن كنا يلبسنها في أصابع الأرجل، ولذلك عطفها على الخواتم لأنها عند الإطلاق تنصرف أن تلبس في الأيدي. وقد وقع في بعض طرق مسلم ذكر الخلاخيل، إذن هذا يدل على ما ذكرت لك أنه يجوز لبس الذهب المحلق، ويستحب حينئذ يؤخذ منه استحباب حث النساء على الصدقة وتخصيصن بذلك في مجلس منفرد، ولا شك محل ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وفيه خروج النساء للمصلى، وفيه جواز التفدية بالأب والأم كما قال النبي، وملاطفة العامل على الصدقة، واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، لأنه في حديث لا يحل امرأة في مال زوجها إلا بإذنه، في مالها إلا بإذن زوجها. فينظر لألفاظه، لأن هذا الحديث واضح في البخاري يدل على الجواز، ولا يقال أن أزواجهن كن حضور، لأن ذلك لم ينقل ولم يسفسر النبي أين أزواجكن. نعم، وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه، أنه كان يقول فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، هذا فيه تغليظ أحيانا، بعض الناس يقول خطيب هذا شد على الناس اليوم، أعوذ بالله. لا يا أخي، ما دام أنه معه النصوص إيش المعنى؟ أحيانا تكون الدعوة بالشدة وأحيانا تكون باللين، ليس دائما باللين. النبي قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم لأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب، والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحيض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
نعم. باب إذا لم يكن لها جلباب، هذا يؤكد خروج النساء للعيد، فكيف الرجال؟ لأن إذا لم يكن جلباب تعطيها أختها من جلابيبها، بل قال بعض العلماء إذا كان واسعا كما في رواية تشملها مع واسع لبات واسع يقول يدخل ويمشون بهذه الدرجة الحرص. هذا على الرواية التي جاءت في سنن أبي داود، تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، هذه رواية، فتعرها أختها من جلابيبها رواية أخرى، فالأمر قيل محتمل. ويأخذ منه حينئذ جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر، تكون هي لابسة أصلا قميص هم عريانة تدخل معها، لا شك هذا لابسة قميص هذا لابسة قميص، ويدخلون في مكان واحد إذا اقتضى يعني الأمر على قول، لكن هذا مع احتمال وينظر في الرواية. قال كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، ذهب إلى هذا بعض العلماء فقال المرأة الشابة لا تخرج العيد إنها فتنة. قال فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي 12 غزوة، يا هناء بغزوة واحدة، يتمنى العبد لو كانت الدنيا له ما فيها لا تركها ويغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غزوة واحدة. فكانت أختها معها في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فإذا كنا يخرج ليس بالجهاد، إذا خروج النساء للجهاد بدعة، التجنيد الإجباري للنساء حرام من قبل الرجال كما سمعنا كيف كانت الفتنة العظيمة في المخيمات العسكرية، يأتي المدرب يصلح لها البندق يقول امسك كذا امسك البندق كذا ويقرب منها، هذا محل فتنة، ولأنها تعد للحرب وهي ليست من أهل القتال. قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فالمرأة ليس من أهل القتال، إنما كانت كما قالت معطية كنا نخرج فنداوي الجرح. قالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فيه جواز مباشرة المرأة للرجل إذا كان في حال الجراح، لأن هذه حال قال ابن تيمية تضعف فيها الشهوة فتستثنى. فقلت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها. سبحان الله، تصورت أو قد يتوقع النبي قال أنت معذورة ما عندك جلباب، معذورة للتأكيد، قال لتلبسها من إيش؟ لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني من جنس جلابيبها، يعطيها جلباب قيل. فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قال نعم بأبي، يعني هو أمي لعلها قصدت، وقلما ذكرت النبي إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، وتقدم شرحه العواتق ذات الخدور المرأة التي تلزم الخدر إذا كانت بكر، والعواتق لأننا ذكرنا لقاربة البلوغ. شك أيوب والحيض، ذكرنا العواتق، ذكرنا التي قاربت البلوغ والتي بلغت للتو، ما ذكرنا فيها عن شرح الترمذي، عن شرح الترمذي قال وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. فقالت لها الحيض، قالت نعم، ليس الحيض تشهد عرفات، تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. فهذا يدل على جواز ذلك ولا شك. والمرأة العاتق لا شك أنها لم تكن مع زوج، تكون في البيت، شابة قاربت البلوغ أو جاوزته يراجع، لكن ما يكون معها زوج. نعم، اقرأ اعتزال حيض المصلى، اقرأ.
قال رحمه الله: باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
نعم، تقدم هذا اعتزال الحيض المصلى، هل المصلى أو الصلاة؟ في رواية الصلاة، لأن المصلى ليس له حكم المسجد، فإذا كان ذلك يعني على ظاهره فإنها تعتزل المصلى، وهذا يحتاج إلى نظر. أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق ذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين دعوتهم يعتزلن مصلاهم. في رواية مسلم وغيره يعتزلن الصلاة، لأن إذا قعدت في نفس المكان أوهمت الناس إيش؟ أوهمت الناس إيش؟ إذا قعدت في نفس المكان يعني توهم الناس قلة الاهتمام بالصلاة، وليس لأجل أنها ما تدخل المصلى، قلة الاهتمام بالصلاة. فعلى أهل الإسلام الاهتمام بصلاة العيد، ويخرجن العواتق والأبكار إلا الشابة التي يخاف أن يفتن بها، كان تكون سريعة الحركة والنظر للرجال، أو تلبس المطرز وتضع الطيب، هذه لا تخرج إذا عرف منها أن لها حركة وميل للرجال أو فتنة، هذه لا تخرج وإن كانت كهلة، فكيف لو كانت شابة؟ طيب، نقرأ باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى.
قال رحمه الله: باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
هذا يدل على جواز الذبح في المصلى، وأنه لا حرج، لأن المصلى ليس له حكم المسجد. نعم، ذبح النسك. نعم، الحديث بعده.
قال رحمه الله: باب كلام الإمام والناس في باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.
اقرأ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن دينار ابن نيار فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاة لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
في هذا هذه ترجمة حكمان، قال ابن حجر يعني، وظن بعضهم أن فيها تكرار، وليس كذلك، بل الأول الأعم من الثاني، ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث. وجه أن من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي صلى الله عليه وسلم دال الحكم الأول، وسؤال أبي بردة عن الحكم العناق دال الحكم الثاني، فإنه قال في الباب: باب كلام الإمام. والناس في خطبة العيد، يعني يجوز الإمام يتكلم مع الناس والناس يراجعونه، نعم يتكلم. وإذا سئل الإمام، لا، الأول قال باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، الثاني الشق الثاني وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. فقال ابن حجر: وجهه أن من حديث البراء أن المراجعة الصادرة من أبي بردة وبين النبي دال على الحكم الأول، وهو كلام الإمام والناس في خطبة الجمعة. الثاني سؤال أبي بردة عن حكم العناق دل عليه الشق الثاني من الترجمة. من صلى صلاتنا، يقول النبي، خطب النبي وقال، كلم الناس وقال: من صلى صلاتنا أو ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فيه دليل أن النحر ما يكون قبل الصلاة بل بعدها. فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، قد نسكت قبل أن أخرج للصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت. فيه أن النية لا تكفي، لا بد من العمل، من الاتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإني عندي عناق جذعة هي خير من شاتي، تقدم هذا، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولا تجزي عن أحد بعدك. نعم. ففيه جواز مراجعة الإمام وهو يخطب حتى في عيد، وكان ذلك في الجمعة. نعم.
قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي، إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاة لحم، فرخص له فيها.
نعم، اقرأ.
قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
نعم، إذن هذا يدل على الذبح يكون بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. وإذا ذبح قبل أن يصلي يعيد، لا يجزئه، يعيد. نعم. طيب ليش ما نقول زكاة الفطر يعيد؟ قلنا فيش في الأضحية يعيد، زكاة الفطر تدفع متى؟ ليش ما قلنا يعيد؟ فات محلها، هذا ما فات، يستطيع يعيدها بعد الصلاة. نعم. باب
قال رحمه الله: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح.
وهذا يدل على أنه يستحب مخالفة الطريق في العيد، فإذا ذهب من طريق كان يذهب ماشيا فيخالف الطريق إذا رجع. وذكر العلماء عدة حكم لذلك، منها أنه بعد ذلك يشهد له الطريقان، وقيل سكانهما من الجن والإنس، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك، وقيل لأنهما طريق المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال، وفيه إظهار لشعائر الإسلام قيل، هذا قول، وقيل ليغيظ المنافقين واليهود أو ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال، وقيل حذرا من كيد الطائفتين، نعم، وقيل غير ذلك. نعم، حديث بعده أو الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
نعم، باب إذا فاته العيد. اختلف العلماء في من فاته العيد، فبعضهم قال لا يصلي خلاص، مثل الجمعة فاتتك تصلي جمعة، فات محلها، لم يثبت قضاء، والقضاء فرع عن إيش؟ عن الأداء، كما أن الأداء لابد يثبت بدليل فكذلك القضاء، هذا قول. ويراجع له مال شيخ الإسلام ابن تيمية. المهم أنه لا دليل على قضاء العيد، فاتك العيد انتهى زمنه، كما لو فاتك صلاة الضحى ما تقضيها بعد صلاة الظهر، خلاص فات مكانها صلاة الضحى، كذلك صلاة الجمعة ما تقضيها، لكن هناك بدل لها الظهر، ولكن ليس لها بدل الجمعة تصليها في بيتك أنت وزوجتك، تقوم تخطب على زوجتك، ما ورد. فكذلك قيل العيد كذلك لم يرد، لكن البعض رأى كلمة أحمد أنه إذا فاتته يصليها وحده. نعم، يصلي ركعتين، باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين. في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالقرار أو الاختيار، وكنا تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منه المزني فقال لا تقضى، إذا ذهب المزني أنها لا تقضى للبادر عليها. وذهب بعضهم كالإمام أحمد إن صلاها وحده صلى أربع، ولكن له في ذلك سلف ابن مسعود قال من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربع، أخرج ابن منصور بسند صحيح. قال إسحاق إن صلاها في جماعة ركعتين وإلا أربعا. نعم، وإلا أربعا. أما هنا وكان النساء ومن كان في البيوت القرى إذا فاته العيد، قال هذا عيدنا أهل الإسلام. أمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتيبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. إذن إذا صلى جماعة بالجزم، ذكر البخاري عن أنس، إذا صلى جماعة يصلي ركعتين كهية العيد تقضى، لأنه ورد عن أنس، لكن إذا صلى وحده أربع. فجمع حينئذ الإمام أحمد أو إسحاق بن راهوية بين أثر أنس وأثر ابن مسعود، وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. طيب، وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين، وهذه الطريقة أحب ما يكون قول إسحاق بن راهوية إن صلاها في جماعة فركعتين وإلا فأربع. طيب، آخر حديث، لأننا بهذا نكون انتهينا من العيد ونبدأ معكم في الأسبوع القادم كتاب الوتر. طيب باب أقرأ أكمل.
قال حدثنا يحيى بن بكير
أكمل.
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.
نعم، هذا فيه جواز إيش؟ الضرب بالدف في يوم العيد مع الغناء المباح، لسلع صورة الشيلات الذي هو التطريبات الناجين المغنين، يعني هذا شبه، حتى لو ما كان في ضرب دف ولا كمنجة ولا غيثارة لا تجوز الشيلات لأنها على ألحان الفساق، من شبه قوم فهو منهم. فقال جاريتان في أيامنا تدففان يعني وتضربان بالدف، تضربان بالدف، فانتهرهم أبو بكر فكشف النبي عن وجهه فقال دعهما فإنه في يوم عيد، قال وتلك الأيام أيام منى. ففيه رد على من قال أيام الفطر تسمى ثلاثة أيام عيد، أيام الفطر يوم واحد أو يوم عيد الفطر يوم واحد، لأنه في بعض الروايات في يوم الفطر، لكن هذه الرواية تدل أنها أيام منى لأن يوم الفطر يوم واحد. قال أبدلكم الله بيومين، يوم الفطر يوم الأضحى، يوم الفطر يوم وليس كأيام منى. نعم، وقالت عائشة رأيت النبي يسترني وأنا أنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال دعهم. أقرأ هذا قرأته.
قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن،
يشير المعنى اتركهم من جهة إن آمناهم أمنا، أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار. فهذا يدل على كل حال على جواز اللعب في المسجد، لكن هذا في العيد، والنبي قال دعهم فدل على جواز ذلك في العيد. لكن ما فائدة هذا الحديث تحت باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين؟ ما علاقة هذا الباب إذا صلى إذا فاته العيد يصلي ركعتين؟ يحتاج إلى نظر في فائدة ذلك. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
هذا يدل أنه ليس هناك صلاة قبلها ولا بعدها إلا في البيت إذا رجع، كم مرة معنا إذا رجع صلي ركعتين في العيد. وبهذا ينتهي درس اليوم، ونقرأ الآن بعض الأسئلة ثم ننصرف راشدين